سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفلنا الفريننا إلى روض الجنان.
برنامج الملف من خلال هذه الحلقة نسلط الضوء على بعض ما ورد ضمن السيرة من حيث التصحيح والضعف وبيان ما يصح وما لا يصح في هذه الحلقة. بل هذه بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبين في هذه الحلقة بالعالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف.
دكتور محمد الشاعر حياك الله الإعلام الكبير والمحترم والمسدد.
الله يحفظك الله. ربنا يرضى عنك. فضيلة الدكتور اخترنا من ضمن ما طرحه السادة المشاهدين الأفاضل يسألون عن صحة كثير مما ورد في السيرة كي يتثبت ويقف عليها.
نعم.
وكان لسيدنا عمر النصيب الأكبر على غرار ما تفضلتم به سلفا وتحدثنا نعم. عن ما يصح وما لا يصح في حياة سيدنا عمر ورأينا فوارق كبيرة جدا
صحيح.
وبنت أن رجل كان مخططا آخذا نعم. بالأسباب نعم. معتمدا على الله لكن الحياة العشوائية التي تصدر دوما هذه نعم. لم تكن في هذا الصحابي المخضرم رضي صحيح. الله عنه وأرضاه. يسأل عن وإن كنت أنطق بشكل صحيح أن الهرمزان أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فزاره نائما. القصة المعروفة حكمت فأمنت فعدلت فنمت يا عمر
غير ذلك. شوف يا دكتور محمد هذه للأسف برضو ذكرها الشيخ الدكتور اللي ذكرناه في الحلقة الماضية وله من الاحترام وذكرها أشياخ كثر لا داعي لذكر الأسماء يعني. وسبحان الله حينما يريد إنسان أن يتحدث عن العدل سواء كان على منبر أو في مجلس أو حتى في حلقة أو في إذاعة دينية أو في حتى بالنسبة للإعلام المكتوب إذا أراد أن يكتب استدل بمثل هذا الأمر إلا ما رحم ربي. يعني يقول لك إيه أن الهرمزان لما أتى لعمر قعد يسأل عن عمر بن الخطاب فين لغاية ما خلوه دلوه على المكان اللي فيه عمر بن الخطاب فإذا بعمر بن الخطاب يعني نايم على الرمل كده يا دكتور محمد ومتوسدا درته. خدت بال حضرتك إزاي يعني عمر نايم على الرمل كده بتاع الصحراء ومش كده وبس متوسد الدرة اللي هي بنقول الدرة ما هي اللي ايه عارف الكرباج اللي هي الساوت. خدت بال حضرتك ازاي وقيل متوسدا حجرا جاب حجر كده
ونام عليه
ونام على الرمل وحطه تحت من راسه ونام وده خليفة المؤمنين. والمعلوم ان عمر رضي الله عنه وارضاه كما ذكرت انت هو الاول في امور كثيرة جدا ويكفي انه صانع الدولة الإسلامية المدنية بمرجعية إسلامية. خدتها ازاي وهو أول من أنشأ الوزارات دون الدواوين. لو قعدت أقول لك
هو أبو المدن والعمارة
أشياء كثيرة جدا
نعم والتخطيط وشق القنوات
نعم والقنوات والخلجان أيضا خليج أبي
مصر نعم.
طيب تعال بقى يا دكتور محمد عمر بن الخطاب الخليفة الراشد اللي يمثل كرامة الأمة هيبقى نايم على الرمل كده وجايب حجر وحطه تحت راسه. خلي بال حضرتك الروايه دي فين؟ ذكرها الامام الزمخشري ذكرها اللي هو الزمخشري رضي الله عنه رحمه الله لكن هذه الروايه لا يحفظ لها اسناد. ذكرها الزمخشري طبعا ممكن واحد لما يلاقيني قلت رحمه الله الوقت يقول لك ده الزمخشري عنده كذا الى كذا بالنسبه للعقيده يا أخي أنا أتحدث عنه هو مسلم أم لا مفسر أم لا لكن ما بنجي نتكلم بقى عن منهجه من بين الأخطاء العقدية في كذا وكذا. خلاصته يا دكتور محمد ذكرها الزمخشري رحمه الله يعني بالنسبة لهذه الرواية وقال هذه الرواية حدث فيها كت وكت وكت لكن يا دكتور محمد الرواية في الحقيقة لا يحفظ لها إسناد لا يحفظ لها إسناد.
نعم.
طيب مين اللي أشر لها؟ أشر لها الواقدي في كتاب اسمه يا دكتور محمد فتوح الشام. وعلى فكرة كتاب فتوح الشام مكذوب على الواقدي والواقدي مش ثقة كمان كنت لحظك ازاي والواقدي من ثقة كمان اذا الرواية لا تصح.
نعم. طيب رواية اخرى ايضا عن سيدنا عمر انه لما خرج ليلا يتحسس اخبار الناس يعني احوالهم الذي يجري وسمع سيدة تنشد ابيات تطاول هذا الليل كان ذلك على خلفية يعني عدم وجود
في المدينة
زوجها
يتحسس أحوال الناس.
نعم أنشرت هذه الأبيات على خلفية عدم وجود زوجها الفترة يعني. فعاد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وما دار بينه من حديث مع السيدة حفصة أن يعني كم أيوة كم أيوة تطيق المرأة فراخ الزوج إلى غير ذلك.
صحيح.
يسأل عن مدى صحة هذه الرواية.
طبعا مش صحيح. خلي بالك هو صحيح.
طبعا مش صحيح.
طبعا.
على طول كده.
إيه قولا واحدا. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان معلوم أن يعص في المدينة لو يتحسس أحوال الناس. وشتان ما بين يتحسس ويتجسس. عمر الخطاب ما كان له أن يتجسس. هنا ده تجسس خاصة دي امرأة فتلاحظ ازاي وهذا كلام في الأعراض لحتى لو بداية حتى كان لا يسمعه عمر زي حكاية ايه انه مر على بيت فكانت امرأة بتقول لبنتها ايه
اللبن.
غش لبن بالماء يعني ضيف الماء على اللبن قالت ان عمر اخذناها عن ذلك قالت ان عمر لا يرانا قالت ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا ما حصلش قد تلاحظك ازاي فعمر ما كانش بتجسس عشان ياخد حوار زي ده من امرأة لأخرى وكده شتان ما بين التحسس والتجسس معايا دكتور محمد طيب الرواية بتقول ايه بتقول ان عمر بن الخطاب هو مش كده تحسس سمع امرأة بتتكلم فادى ودنه كده يسمع الكلام بتقول ايه فالآية بتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه طبعا انت عارف اخلاق الصحابة سواء
حتى لو بقى بكلام زي كده مش هيوقف يعني اسمه
بالضبط هي دي بالضبط هي دي وبعدين في نقطة مهمة جدا يا دكتور محمد دول جيل طاهر صح بتحدث منه الهنات لانه لا احد معصوم خدت على حضرتك ازاي من هؤلاء العصمة انتهت موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل اقيمت بعض الحدود لكن مثل هذا الامر طب هي علو صوتها لدرجة ان عمر في الشارع من خلف الجدر يسمعها وهي قاعده بقى يعني شوف في عز الليل وبتقول ايه تطاول هذا الليل ده كان بسمع الجيران بقى خدت على عاوز ده كلام مش منطقي حتى بالعقل يعني لو تحدثت في المتن شو الامر انت ضحكت وخدت على عاوز لا يعقل ولذلك الروايه دي راها من راها البيهقي بس بايه يا شيخ دكتور محمد بسند منقطع راها البيهقي ايه
بسند منقطع
قال الإمام العلامة الحافظ المحدث ابن حجر الرواية ضعيفة حكم عليها بإيه؟
بالضعف
نعم
الرجل الذي جاء أيضا إلى سيدنا عمر يشكو زوجته فوجد أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه زوجته يعني قد رفعت من صوتها علي
يعني كانوا يحكوا أنه في المثل زمان جبتك يا عبد المعين إلى آخر
جبتك يا عبد المعين
بس ما نقول بهذا خلاصته برضو قالها الشيخ الدكتور وغيره من اللي بنتكلم عنهم بيقولوا ان فيه راجل بقى عربي جاي يعني رايح يشتكي مراته
لسيدنا عمر
الخطاب فوقف على الباب كده عشان يشتكي له فسمع زوجة عمر اللي هي ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع قاعدة تتطاول على عمر خدته رفع صوته عليه الله انا بقى جيت اشكو اليك وانت لا بعد ما خبط كده تراجع وقماش طبعا لك عمر بن الخطاب راح يفتح يشوف لا ده خلاص ولا تعال يا اعرابي انت قلت له خلاص تعرف في ايه قال له انا جيت اشكو كيت فلقيت عندك كيت فقاموا قالوا بقى عمر بقى بيعلم بقى اليست هي الخبز لطعامي اليست هي الطاحنه لكذا دقيق اليست هي المرضعه لولدي الحامله لولدي اليست هي المرضعه لولدي اليست هي كيت الى اخر ما ذكره يعني بعمل المراه في البيت اللي احنا بنسميها الاعمال الباطنيه خدت او الباطنه اللي غير الظاهره التي تكون للرجل فلما قالوا كده خلاص استرح صدر الاعرابي ومشى لان هذا درس يعني قلت اللي ذكر دي بقى دكتور محمد اللي هو صاحب تنبيه الغافلين الإمام السمرقندي وكمان ابن حجر الهيتمي عشان ما حدش يقول
الهيتمي
خدت على حضرتك زي دكتور محمد في الزواجر عن اقتراف الكبائر هو محمد بن علي بن أحمد بن حجر بن حجر الهيتمي دي في اثنين الجزء الثاني صفحة 80 يا دكتور محمد وخلي بالك نقطة مهمة جدا لم يذكر واحد من الاثنين لها اسناده لم يذكر لها ايه
اسناده
بل هي رويت بصيغه التمريض زي رويا
يروى يعني لو تم الاستشهاد بقى يبقى يروى او رويا
بس زي ما قلنا تبيان الامانه العلم بس انت بتنسى لعمر كلام ان قال عمر يبقى برضو ببين ان عمر
لم يقل قال او لم يقل نعم دكتور طيب الأعرابي الذي هذه القصة دردشنا فيها قبل الهواء يعني لأنها كانت جريدة بالنسبة لي قتل حد وكفله لو حضرتك تتوضح لنا القصة يعني. الأول
حاضر.
يعني أبو ذر يعني تكفل به أو كفل له.
نعم. هو بقول لك إن في عهد عمر في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه شابين جايبين راجل أعرابي وقالوا ده الراجل ده قتل والدنا عايزين القصاص. فقال لك إن عمر رضي الله عنه وارضاه إيه اللي حصل؟ فالراجل قام قايل له اللي هو الأعرابي قال له والله أبوهم يعني بالدوب بتاعته دخل عندنا كيت وأهلك الحاجة بتاعتي وكذا إلى آخره، فأنا بحجر برمي كذا على أساس كذا جاي في الرجل فقط
يعني بالعمال المصري
هوشهم
مش جات في موتته
فجت في موتته فخلاص القصاص. قال الأمر يعاد إلى دول لو هم عايزين كذا أو العفو، قالوا لا إحنا عايزين القصاص. خدت لحضرتك إزاي؟ وخلي بالك لأن حتى لو هي يؤخذ منها لابد بفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ.
خلاص.
المهم يا دكتور محمد قال لك فأم رجل قال طب أنا لي زوجة وعندي أطفال صغار وما لهم شلنا في الكون وفي الوجود لا أقارب ولا كتو في قلب الصحراء، خلوني أروح أعرفهم بس أنني كتو مش هرجع لهم ثاني إلى آخر هذه الأمور وهرجع فورا. قالوا لا من يكفلك؟ طب من اللي يكفلك؟ ما عادش أنا يعرفك. يبص حد يكفلني يا جماعة؟ ما فيش. فأبو ذر قال خلاص أنا أكفله. خدت لحضرتك إزاي؟ قالوا خلي بالك هتكفله إن ما جاش يعني في غضون ثلاث وبقول يوم، بس إن تأخر عن ثلاث هقتلك أنت. قالوا ما في.
وكيف يقتل في في قصاص في قتل خطأ؟
ما هوصل لك أنا.
نعم.
فقال لك إن طبعا الرجل راح وقعدوا استنوا لغاية قبل الغروب ما وصلش، قالوا بس خلاص أبو ذر هتتقتل أنت الوقت في اليوم الثالث. فشوية بصوا لقوا الراجل داخل. فطبعا أم عمر بن الخطاب استحى وقال للولاد هي عفو ولا ايه الرجل صادق وكذا، فقال عفونا عنه لصدقه. خدت بالك؟ فنجى ابو ذر ونجى
الرجل.
خلي بالك اولا الروايه دي باطله لا سند لها. شو بقول باطله؟ باطله لا سند لها. مش كده بس يا دكتور محمد، الكفاله لا تصح في الحدود. يعني كمان في الاحكام الكفاله لا تصح في يعني اللي جه يالف فيه طلع برضه مخه مش دارس علوم شرعيه ولا كلام من ده، واللي نقلها عنه مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. الكفاله لا تصح في الحدود يا دكتور محمد.
بارك الله فيكم دكتور. طيب ايضا يسال عن بنت الازور في انقاذ اخيها من الاسر. ماذا صحه هذه القصه؟
دي بقى ان تدخل انت بقى الفيس او بقيت منصات التواصل ترس الدنيا، لان اطلقوا عليها ان الفارسه الملثمه. طبعا خوله بنت الازور دي اختلفوا فيها، منهم من قال ان دي شخصيه ليست حقيقيه وملهاش وجود على الاطلاق،
يعني الشخصيه نفسها فيها اختلاف.
ومنهم من قال لا هي حقيقيه بس الروايه اللي مش كذا الى اخره. وغالب الظن يا دكتور محمد انها ليست حقيقيه. أنا ليس رغم أن قالوا كانت شاعرة وكانت كيف
ليست حقيقة شخصية.
والله أنا أرى من
يعني خلال أسطورة
بحثي من خلال بحثي وتمحيصي أنا أرى أنها ليست حقيقية. خلاصته من قال أنها حقيقية ويأتي بمراجع لا بأس. خدت لحضرتك أنا اللي يهمني الرواية هنا يا دكتور محمد. قصة خولة بنت الأزور قال لك أن لما كانوا في موقعة أجنادين مع الروم يا دكتور محمد وجيش المسلمين حصل له اللي حصل له، وبعدين أخوها ضرار اتخذ أسير عند هؤلاء، لما علمت قامت ملثمة وجهها وبنت كأنها فارس رجل وكانت قوية جدا وفارسة، اشتلت السيف وضربت الصفوف هتكت جنود الروم عارف الحاجات اللي بيحكوها دي، وعملت حاجات لدرجة ان المسلمين كانوا يجروا وراها وعايزين يعرفوا مين انت يا ملثم مين انت يا فارس ما رأينا حدا اخوة، حتى ظن الروم ان هذا هو خالد بن الوليد وظن الجيش ان ده خالد، بس شايفين خالد قدامهم كتلت زي وخالد بيتعجب من قوة هذا الفارس ومن الفارس ده، لغاية ما هتك كيت ويبحث عنه كيت لغاية ما انقذ ضرار وجابه من الروم ورجعه. فلما خالد بن الوليد قعد يستحلفه انت مين وكيت وكيت، قال انا امرأة وما ينفعش ان انا كيت وكيت، وان هي مين؟ خولة بنت الازور. قلت يا دكتور
يعني هي ما قالتش لسيدنا خالد ان هي خولة،
قالت بقى في الاخر بقى في الاخر خالص،
بس كنت عارف منين لما سيدنا خالد.
ولذلك يا دكتور محمد الرواية لا اصل لها البتة في كتب التراجم والسير. شو بقول ايه الرواية ايه؟ لا اصل لها مش بس كده لا اصل لها البتة في كتب التراجم والسياق.
هي تشبه كثيرا الافلام اللي هي امريكا بتعملها وصناعة الدراما الأمريكية تحديدا وصناعة السينما الأمريكية
هو
نفس الفكرة الممثلة وبعدين بتحارب وتقاتل وتعمل وتزن
ويوش على اعتبار ان ثقافتهم تسمح بمثل هذه الأمور إن ودي غيرها بقى اللي وضعها في ايه في انها لسمت وجهها كده برضه عشان
الثقافة العربية
ايوة الاسلامية فهنا لا اصل لها البتة في كتب التراجم والسير مش كده وبس يا دكتور محمد بقول الرواية دي منكرة متنا وسندا منكر ايه
متنا
وسندا
نعم
بس
يسأل عن مبيت الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه عند الامام احمد رضي الله عنه وارضاه وملاحظات ابنة الامام احمد على سيدنا الامام الشافعي
شوف يا سيدي بداية وذكرها فضيلة الشيخ الدكتور وللأسف يعني على تعليقات عجيبة وأخذ ويمط ويعمل وغيره وغيره من الكثر يعني الله يجزيهم خير ويهدينا جميعا للصواب خلاصته قصة مبيت الشافعي ده يقول لك إن الإمام الشافعي راح يبات ليلة عند الإمام أحمد فأكل كتير لما شبع وما قامش الليل وقام داخل نام على طول ولغاية الفجر ما جه قام قايم مصلبهم على طول مصلب أحمد وبنته كده إلى آخر هذه الأمور وما توضاش ولا كده فبتقول له بنته يعني هو ده الامام الشافعي اللي انت بتكلمني عنه بتاع ده انا قعدت اترقبه ولاحظه لقيته اكل كتير قوي وانت عارف المؤمن بياكل في معين واحده وبعدين الثلث من اطعامك وكده فين الكلام ده النقطه الثانيه ان الراجل ما قامش من الليل شيء ده يا على طول على فكره انا سمعت في الخطبه اللي فاتت راح صلي لقيت الخطيب بيقولها المهم الآية النقطة الثالثة ان صلبنا بغير وضوء خدت بالك عملنا زي اللي انت عارفه ابو لام اللي يقول لك ايه صلي الظهر ركعتين قلت له لا المزاد بقى قال عندنا من غير وضوء وبتاع اللي هم اصحاب الفلوس الشمال وكده خلاص يا دكتور محمد فقام رايح الامام احمد وقال للامام الشافعي يعني بنت لاحظت عليك ثلاث امور يعني عشان باش فيه غيبة وكلام من ده بتقول كذا وكذا وكذا والثلاث امور دول يعتبروا يعني الاكل كثير ومش خصوصات قيام ليل وقمت الفجر صليت بدون وضوء يعني لا صلاة ولا ذكر ولا ورد خدت لحظك زي قال لك طيب اولا انا كنت اكلت كتير يا احمد عندك لان طعامك حلال فكنت اتداوى بالحلال لان طعام الصالحين ايه شفاء فانا كنت بقى بتعالج بيه طيب الثانية قال له طب انت ما كنتش ليل قال له والله ما نمت ولكن فكرت في اكثر من في رواية من 80 مسألة وفي رواية من كذا مئات المسألة وفي رواية حتى دخلت الى الاف كذا الف مسألة خلصت سواء دي كله بطيخ ففكرت فيها حتى وجدت حلها للمسلمين يعني في شوية النوم دول حلت كذا مسألة فقهية هيفيدوا المسلمين خدت مئات المسائل الفقهية مئات قال له طب والتالتة قال له والله لما نمت بعد صلاة العشاء حتى كنت على وضوء ما انتخذ
هو كان بفكر في
المسائل فصليت بكم كيف خدت لحضرتك ازاي فقالوا أم أحمد يعني راح لبنته قال لها يعني وبتقولي على الشافعي كذا كذا لنوم الشافعي خير من ايه من عبادة أبيك إلى آخره طبعا الكلام ده كلام دجل كلام دجل وكلام كذب وإفك وافتراء ليه بقى تعالى يا دكتور محمد ابنة الامام احمد الوحيدة بنته الوحيدة دي يا دكتور محمد ولدت بعد وفاة الامام الشافعي تقريبا باربعين سنة اتولدت بعد وفاة الامام الشافعي باربعين سنة انا عايزك تحسب معايا
الامام الشافعي توفي سنة 204 هجرية
ايوة الامام الشافعي توفي سنة كام
204
هجرية احمد ولد كام سنة 164 هجرية احمد ولد خلي بال حضرتك ازاي احمد ولد سنة 164 هجرية الشافعي قلنا مثلا كان
204
والامام احمد لم يتزوج الا بعد الاربعين لما اتم الاربعين من عمره
يعني بعد وفاة سيدنا الامام الشافعي
ما نقول اهو يعني معنى الامام احمد ما تزوجش الا بعد موت الشافعي
ما هو الامام احمد اتم الاربعين أيوة وفاة الامام الشافعي
تمام واحمد لم يتزوج الا بعد انتهاء الاربعين بمعنى انه اكمل الاربعين عاما ثم تزوج وهو داخل على سن الواحد واربعين فتلا انه كان نسى هو مهتم بالعلم فنسي ذلك خلاص كده يا دكتور محمد طيب بالله عليك بقى لما يجي بنته الوحيدة اللي اهل العلم لما حسبوا مع احترام عمرها بعد الشافعين كانت بعد 40 سنة تقريبا خلاها حتى مش بعد 40 سنة ازاي هتيجي بعد وفاة الامام الشافعي يتولد له للامام احمد من يراقب وكيت ويتكلم عن امام الشافعي وكذا الى اخر هذه الامور هذا من الدجل لذلك بقول لك امور مكشوفة ومفضوحة ولا تصح على الاطلاق وبعدين هتبقى تربيه الامام احمد وتتهكم
راجل الضيف
على الامام الشافعي،
حتى لو كان الامام الشافعي مش الضيف، مش الامام الشافعي
مين
راجل الضيف
الامام الشافعي برضه.
نعم. طيب كم تبقى في جوابتنا من الوقت حتى يعني نعم
الجواب بإفادة
يعني ربما يعطوننا أو يمدوننا ببعض
لا مش بدون مدد ولا حاجة.
نعم. 10 دقائق
الجواب أكره معه.
طيب يلا. سؤال بنت الإمام أحمد للإمام الشافعي في جواز الغزل على ضوء مشاعر الحرس،
دي زي دي بالظبط، وهو نفسه برضه وغيره
ما هي المشايخ اللي مش موجوده يعني.
وعلى فكره هي الروايه اصلا في الاصل ليست منسوبه الى بنت الامام احمد، ولكن السؤال منسوب الى غيرها في سؤال الامام احمد. خلاص واحنا ذكرته معك قبل كده وحققته ايضا. شوف يا دكتور محمد، قال لك ان بنت الامام احمد،
طب دكتور نستغل الوقت طالما ما كانتش موجوده نعدي على حاجه تانية ونستغل
لا ما انا لسه نوضح، الناس بتسمعها 24 ساعه وفي القنوات الدينية وعلى المنابر. يا دكتور محمد خليني بسرعة جدا، قالوا سألت الإمام الشافعي عن جواز الغزل، يعني تعرف الحرس بالليل أيوه. عدوا فبقوا شالين المشاعل، قالت له طب ايه رأيك يعني ان الواحدة تغزل على ضوء المشاعل دي كذا وخذ على ما هم عليه من التقوى والورع وكذا اللي هم أسرة الإمام أحمد يعني. طبعا هذا كلام دجل زي ما احنا قلنا ليه، لان قلنا الإمام أحمد رحمه الله تزوج بعد موت الإمام الشافعي، فأما يكون الإمام أحمد ابنه تكون هذه كبيرة
وتسأل
تسأل الإمام الشافعي في هذا الأمر. وعلى فكرة يا دكتور محمد الرواية ما نيجي نتكلم عليها الله يبارك في عمرك بنقول الرواية باطلة ولا تصح بحال من الأحوال.
نعم. قصة مقتل سعيد بن جبير رحمه الله والحوار الذي جرى بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي.
شوف يا دكتور محمد قبل ما ادخل فيها بسرعة جدا، كان عقب في برنامج اسمه معالم الهدى في الحلقة الأولى بتاعته بحتة لابد خطيرة أدخل فيها برضو لأنها مرتبطة بدي. قال لك بأن الحسن البصري كان يسمع القرآن من ابن مسعود، فكان يقول إيه؟ كان يقول أقرأ القرآن كأني أسمعه من رسول الله، خلي بالك من دي، ثم وكأني أسمعه من جبريل، ثم وكأني أقرأه من اللوح المحفوظ، ثم وكأنني أسمعه من الله. الشيخ بالحرف كده، أنا بقول له يا رجل من سبقك بهذا الكلام، فضلا عن أن الرواية اللي انت جايبها منين، والله لا وجود لها في كتب السنة، والله لا وجود لها في كتب السنة. أدخل بقى على الرواية المشهورة قوي لأنني برضو طحنت فيها زمان وياما كلتنا كنا بناخد بقى من اللي بنقول الرول اللي هو من الكتب المشهورة بالضعيف والموضوع، يقول لك سعيد بن جبير، صحيح سعيد بن جبير قتل إلى آخر، هذول ما حدش أنكر قضية قتل سعيد بن جبير، ولكن الحوار اللي عملوه بقى دار بقى أن الحجاج قال لسعيد بن جبير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال لا بل أنت شقين ابن كثير، قال أمي هي أعلم باسمي لأنها هي التي سمتني، قال له شقيت أنت وشقيت أمك، قال الله أعلم بمن شق إلى كما تعلم يعني. طيب وبعد كده دكتور محمد لغاية ما قال له اختر قتلة كت إلى آخر هذه الأمور دكتور محمد، الرواية دي لغاية ما قال دعوني أصلي ركعتين وبتاع وأم دبحه إلى آخر هذه الأمور، رواها مين؟ أبو نعيم. أبو نعيم قال الإمام الذهبي حكاية منكرة لا تصح. حكاية
منكرة لا تصح،
أنا لو ما بقدرش أذكر الحوار الكامل بين سعيد وبين مين؟
الحجاج،
لأنني ذكرتها قبل ذلك على اعتبار أنها زمان وأنا صغير على أنها صحيحة، غدر عبدك إزاي وأنت عارف أن الحوار طويل، أظن أنت آخر قلتها على المنبر قبل كده.
لا الحمد لله
ما قلتش حكاية سعيد مع الحجاج بن يوسف.
لا أنا أعرف أنه آخر ما قتل الحجاج كان سعيد.
لا بسأل سؤال يعني ما قلتش الرواية دي
وأعرف أيضا أن الحجاج كان يقول مالي ولسعيد بن جبير،
ما هي
لكن الحكاية بقى بتفاصيلها
دي ما بعد ذلك. نعم. الرواية كلها أصلا طويل لا تاخد صفحتين، ولا قلت لك الوقت يبقى راحوا كم دقيقه.
اتفضل يا دكتور، تحياتي لحضرتك. طيب توبه الفضيل بن عياض
ما قلتهاش اخرى؟ ها اظن كلت حتى الدعاء اللي محترم الاكبر سنا مني الكل ذكرها الا ما رحم ربي. خلاصته توبه الفضيل بن عياض، قال لك ان الفضيل بن عياض كان شاطرا، يعني كان قاطع طريق.
نعم.
كلمه شاطر دي يعني قاطع طريق حرام يعني. المهم ولا كان عاشق جاريه فراح يوم يتسلق الجدار عشان ينزل لها يعني، فبالليل طبعا عشان ينزل يعمل المعصية، ف فسمع الجار قيم لليل والجار قاعد يقرأ وصل لقول الله ايه ألم يأني للذين
أمنوا
أن تخشع قلوبهم ايه
لذكر الله,
لذكر الله.
شفت الحديد
وهو فوق كده قبل أنا يا رب وبدل ما ينزل
أمطار
عندها أم نازل برة تاني خدت لك راجع تاني وأم رح إلى مغارة أو مفازة كده وفاة بقية الليل لقى ناس في قلب المغارة بس مش شايفين بعض من الظلمة ولقى الأولان يقول للتاني ايه ما تيجي نخرج بقى قالوا لا نخشى من الفضيل بن عياض انه يقطع الطريق الآن قال يا رب حتى الناس يخشونني في المعصية وكنت أدير يا رب تبت إليك توبة لا عودة للذنب بعدها أبدا وإن كنت قد قبلت توبتي فاجعل أمارة ذلك مجاورة إيه المسجد الحرام فصار إماما وعالما لأهل الدنيا في المسجد الحرام خدت لحظاك إزاي واستجاب الله وكيت إلى آخره الرواية عم الدكتور محمد روا مين رواها الإمام الحافظ ابن عساكر رواها الإمام الحافظ
ابن عساكر
ابن عساكر طب القصة إيه باطلة في سندها وضاع باطلة في سندها ايه وضاع
ابيات بانت سعاد
شوف يا سيدي ابيات اللي يبتع بانت سعاد في قلب
مقبول
متيم اثرها بالحب مقبول نبئت ان رسول الله اوعدن الى
والعفو عند رسول الله مامون
الرواه دي رواها الامام الحاكم في المستدرك يا دكتور محمد معايا وايضا رواها الامام البيهقي لكن بسند مسلسل بالمجاهيل بسند مسلسل بالمجاهيل وضعفها الامام ابن كثير وقال الامام الحافظ العراقي لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء اللي هي الروايه كما تعلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا فلانا وفلانا ولو تعلقوا باستار الكعبه فدا بعد ما ضاقت عليه الدنيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا حتى جلس بين يديه وكان النبي لا يعرفه فقال حضرتك زي فجلس فقال كعاده الشعراء الجاهلين كانوا يستفتحون اي شعر بالغزل فقال بان سعاده فقال بيوم مدبول متيم اثرها بالحب مقبول ثم الى ان قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمور مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل إلى آخر ما ذكر نحن عفزنا طبعا هذه
صراحة هذه جميلة
والله ما فيها كلام جميلة أوي أوي كمان المهم يا دكتور محمد الرواية أنا بحكم بقى على الرواية دكتور محمد قلنا لما رواها البياقي رواها بسند مسلسل بالمجاهيل وضعفها الإمام
لكن مناسبة النص
صح منها شيء لكن بالنسبة للقصيدة بقى نبئت أن رسول الله جميلة 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 قوي بل هي من أقوى القصائد
نعم أبيات يا عابد الحرمين لابن المبارك
دي بقى بتتقال في كل مجال اللي نسبت إلى ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا طبعا كله بيقوله بالصوت وبالبتاع وبالحاجات اللي انت عارفها دي خلاصته ذكرها الإمام الحافظ ابن عساكر وهي ضعيفة سندا ومتنا سندا ومتنا وطبعا فيها الراوي بتاعها اللي مدار الرواية عليه معلول خدت بالك ازاي معلول به قال الذهبي عنه هو مجهول هو مجهول
ومعتصماه الأشهر على الإطلاق
ومعتصماه اللي هي قصة صاحب عمورية خدت بال حضرتك ازاي المشهورة جدا اللي ما بيحصل أي حاجة الوقت يقول لك ومعتصماه إلى آخر هذه الأمور لما كانت المرأة الشريفة عند ملك ملوك الروم وحصل كذا إلى آخره لا تثبت تاريخية لا تثبت تاريخية وذكرها من يا دكتور محمد ذكرها ابن خلدون في تاريخه وابن العماد في شذرات الذهب لكن اتضح أن الرواية ليس لها سند يثبت صحيح على الإطلاق والرواية لم تثبت حتى من الناحية التاريخية من حيث التوثيق التاريخي
الإمام أحمد والخباز حينما كان في بغداد وأخرجه عامل المسجد وذهب إلى الخباز وكان
هي بتقول
كل ما صنع رغيفا
عشان اخلص الشرح ان الامام احمد سافر لبلد انت عارف من ايام التحصيل الاسناد العالي والناس سافر لبلد بعيده ما حدش عارف فيها الامام احمد راح هينام بالليل فين فراح لمسجد كده قال للراجل انام في المسجد وكان حيي لا طب خلاص هخلي رجليا بس وجسمي كذا قام الراجل شده من رجليه العامل بتاع الجامع اللي يعني احنا هنا تبع وقام شد رجليه وقام خرج الامام الامام احمد راجل طيب فشافه خباز واقف كان خباز بيسهر عشان بيروح يشتغل في القدس قال له انت شكلك الراجل طيب تعال عندي. خدوا الامام احمد بيبص لقال خباز قاعد يشتغل كله في شغله كليته يذكر الله. خدت بقى حضرتك ازاي؟ بس مكثر من الاستغفار، من استغفار الاستغفار انت مكثر من الاستغفار، شفت ثمره الاستغفار دي؟ قال له اي دعوه دعت بها استجيبت الا واحده بس، بدعي ربنا ان اشوف الامام احمد بن حنبل لكن ما مش عارف اشوفه خالص. فقام الامام احمد قال له ايه؟ انا احمد بن حنبل والله اني جررت لك جرا. عايز تعرف الرواية دكتور محمد دي؟ قال الذهبي حكاية موضوعة مكذوبة، مكذوبة ما حصلتش أبدا. شوف يا دكتور محمد الحكاية موضوعة. ثم يعني عاتب وألقى باللوم على ابن الجوزي، قال لم يستحي ابن الجوزي من ذكرها، لم يستحي ابن الجوزي من ذكرها. لكن الرواية في النهاية باطلة.
إذا قد يقول المتلقى
موضوع
مكذوب. إذا كان كل هذا باطل ومكذوب وضعيف أين الصحيح؟ أقول لكم أن الإجابة إن شاء الله في الحلقات الأخرى نقدم لحضراتكم ما يصح في هذا المقام.
أحسنت أحسنت، عشان ما يظنوش أن
أشكرك فضيلة الدكتور.
تسلم دكتور محمد،
هات لحضرتك
الإعلام الكبير
ربنا يبارك فيك محترم كامل الحب والتقدير. وباسم باسمكم أشكر صاحب الفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور محمد
زوري ويستر علينا
الأزهر الشريف.
هات لك دكتور مرة كل خير، حياك وبياك وبارك في عمرك وعلمك وعملك.
أشكرا سيدنا الدكتور.
تسلم دكتور.
كامل الحب والتقدير لكل سنة الزملاء من فريق العمل، أشكركم على تعبكم المتواصل غير المنقطع. أنتم الأبطال وأنتم السبب في تواجدنا وأن نخرج للناس في
ده صحيح. جزاهم الله خيرا وتقبل الله منه
ونفع به العزيز اللذيذ السيد محمد البدري ولكل رفاقك تحايا عظيمة غير منقطعة. شكرا لكم أيضا أنتم أيها السادة الأفاضل على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات الملف، هذه تحياتي محمد الشاعر يحييكم. دمتم للقلب قلب ولكم في قلبي دلالات. إلى اللقاء.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسو المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد الحياة هنا